اتكلمنا عن الوضوء وقلنا ان فروضه ستة وذكرناها: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والمولاة. كل هذا قدمناه وكلامنا وذكرنا ما فيه من خلاف وما فيه من اتفاق. الشروط في الوضوء ذكر لنا هنا أنها 8 شروط، احنا نذكر دي كمقدمة للدخول فيما وقفنا عليه. شروط 8: قال انقطاع ما يوجبه، انقطاع الموجب يعني بول أو 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 غائط أو ريح أو مذي أو نحو ذلك، والنية، والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستجمار. هنا بقى السنن، ده اللي كنا وقفنا عليها آخر حاجة، سنن الوضوء. ذكر لنا هنا 18، قال وسننه 18: أولها استقبال القبلة. أول شيء في الوضوء يقول استقبال القبلة، هذا مما لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عموم أنه العبادة الإنسان إذا وقف في الصلاة استقبل القبلة، سواء في صلاة فريضة أو في صلاة تطوع. أفضل الأماكن يتجه إليها الإنسان في الدعاء القبلة، قالوا فعل ذلك العبادات، أشرف الأماكن يتوجه إليها أثناء العبادة من دعاء وصلاة إلى القبلة، فعلى ذلك فليكن في أثناء العبادة وهي الوضوء إن يتوجه إلى القبلة، يعني كقياسا على الصلاة أو التوجه في الصلاة. أما دليل بخصوصها لا، لم يرد دليل بخصوصها. قال في الفروع لو ابن مفلح يعني: وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، كأنه عايز يقول يعني الأصل في كل طاعة وكل عبادة التوجه القبلة إلا لدليل صارف، وهنا هذا الأصل محتاج لدليل، لأنه أصلنا الصلاة، الصلاة هي يتوجه فيها إلى القبلة. في الطواف الإنسان ما بيتوجهش إلى الكعبة إلا في استقبال الحجر الأسود فقط، وبعد ذلك بيعطي الكعبة يساره وينطلق أمامه يدور حول الكعبة. فمسألة أنه لابد من ذلك هنلاقي لا، مش كل العباد فيها ذلك، لما بيمشي بين الصفا والمروة ما بيقاش مستقبل القبلة، لا وهو رايح ولا هو جاي، ولكن إذا وقف فوق الصفا استحب أن يتوجه للدعاء، يبقى هنا وقفنا على الدعاء، لكن باقي العبادة ما هيش. فعلى ذلك مسألة أنه من السنن يعني إذا كان قياسا على الصلاة وأنه أشرف الأماكن يتوجه إليها القبلة حسن، وإلا فتحتاج لدليل خاص. السواك، السواك صح فيها حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر وأخبرنا أنه لولا أن يشق على أمته لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وقال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وغسل الكفين 3 يعني من السنن، ولأت فيها أحاديث كثيرة أنه يغسل الكفين، الكف في اللي جاء في القرآن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، في اليد هنا داخل فيها الكف، والكف هي مقدم الزراع، هنا سميت الكف لأنه يكف الإنسان بها عن نفسه، يدفع الإنسان بها عن نفسه، أو أنه يجمع بها الشيء من كف، كف الشيء ومن كف الثوب يعني جمع وضم الثوب، فسميت الكف كفا لكونه يكف بها عن نفسه في الدفاع، ولكونه يجمع بها الشيء إذا أمسك الشيء جمعه، فسميت الكف كفا. والكف مؤنثة، مؤنثة تقول هذه الكف، وحكي تذكيرها عن البعض يعني. يبقى هنا غسل الكفين 3، هذه من السنن يغسل الكفين في البداية 3، فلو أنه لم يغسل الكفين وبدأ فغسل وجهه وبعد ذلك غسل اليدين فمن ضمنها الكفين، خلاص هذا الواجب الفرض، ولكن هذا من السنن أنه في بداية الوضوء يبدأ بغسل كفي، فإذا كان قائما من النوم لابد أن يغسل كفين خارج الإناء كما قدمنا. والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني عايز يقول أن السنة قبل ما يغسل وجهه أن يمضمض ويستنشق، هذا اللي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبت أنه غسل وجهه ثم مضمض واستنشق، فإما أنه نسي فاستدرك بعد غسل الوجه، وإما أنه تعمد لبيان أنه لا يشترط الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، أنه هو عضو واحد الوجه وفي الفم، فعلى ذلك سواء أنه بدأ بغسل الوجه أو بدأ بالمضمضة فكله جائز، ولكن الأولى ما ثبتت في أحاديث كثيرة أنه قدم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة فيهما لغير الصائم يعني فيه المضمضة والاستنشاق، في حديث لقيت بن صبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، يبقى إسباغ الوضوء يوصل مياه الوضوء إلى العضو كاملا ولا يترك منه شيئا، وقد يجاوز العضو إلى ما بعده حتى يطمئن أنه مسح أغسل العضو كله بهذا الماء. يبقى أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، يعني اغسل الخلال يعني ما بين كل أصبعين، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق، وهنا الاستنشاق يعني إدخال الماء في الأنف ومع سحبه بالنفس، فهنا يوصل الماء إلى مكان عالي في الأنف فيغسل الأنف وينظفه. ولذلك في الأبحاث الطبية اللي عملوها بتوع الأنف والأذن والحنجرة على مستوى العالم وجدوا أن من أنظف الأنوف من الجراثيم أنف المسلمين للاستنشاق في الوضوء، الاستنشاق في الوضوء كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة يستنشق الماء، فوجدوا من أنظفها من الجراثيم أنوف المسلمين. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ففي أنه الصائم لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يصل شيء إلى حلق، حديث صحيح. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، في سائر الأعضاء مطلقة، يبقى كل عضو من الأعضاء يبالغ في غسله ولكن من غير إسراف، من غير ما يكون مسرفا، لقول أسبغ الوضوء، وقال ابن عمر الإسباغ الإنقاء. من السنن وهي نمرة 7 الزيادة في ماء الوجه، الزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي بن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال ثم عاد في مثل ذلك 3 ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء. الحديث حسن رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وفيه أنه أسبغ الوضوء، فهنا قال أخذ بيده من الماء فصك بهما وجهه، أخذ بيديه يعني وهو يغسل وجهه علي بن أبي طالب بيتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوئه عليه الصلاة والسلام، فأخذ الماء بيديه وغسل وجهه 3 بحيث أنه استوعب الوجه كله، فبيذكر هنا صك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ما أقبل الوتد بتاع الأذن الأمامي فيجعل الإبهام عليه يعني يوصل يستوعب جميع الوجه. عمل كده 3 مرات وبعدين قال ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى، ملأ يده اليمنى كفا من ماء، وبعدين سيلها فوق الناصية، فوق الناصية مقدم الرأس الشعر الأمامي سيلها بحيث تنزل على الوجه كله، كأنه حتى يطمئن أنه استوعب جميع الوجه ما بقاش منه شيء لم يوصل. قال ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء. هذه سنة وليست فرضا، ليست من الواجبات في الوضوء أن يصنع ذلك. الثامن تخليل اللحية الكثيفة، اللحية إذا كانت خفيفة وجب أن يوصل ماء الوضوء إلى باطن اللحية إلى جلد اللحية جلد الوجه، لكن إذا كانت اللحية كثيفة فهنا لا يشترط أن يوصل إلى جلد الوجه ويكفي الظاهر من اللحية. قال لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته صلوات الله وسلامه عليه، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، معناه أنه بعد ما غسل وجهه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يأخذ كفا من ماء ويجعلها تحت لحيته، يعني إيده مليانة ماء ويجعلها تحت لحيته بحيث يصل الماء إلى أسفل ذقنه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى في حديث علي بن أبي طالب أنه أسال الماء من فوق رأسه عشان يطمئن أن جزء من الرأس دخل في الغسل، يبقى اطمئن أن الوجه كله قد غسل، وأنه أخذ ماء فوضعه تحت لحيته يطمئن أن أسفل الذقن دخل فيه الماء. هذه سنة وهذه سنة وليس فرضا. وتخليل الأصابع لحديث لقيت بن صبرة، وأخذ ماء جديد للأذنين، وده لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقال به إذا جفت يد الإنسان. فرضنا أنه مسح على رأسه، كان يده مبلولة ومسح على رأسه وأخر شيئا، فما جاء يمسح أذنيه لم يجد ماء على يديه، يبقى على ذلك أخذ ماء جديدة. لكن طالما أن عليها ماء، المفعول للسنة أن هو يمسح الرأس مع الأذنين، فقال الأذنان من الرأس. وتقديم اليمنى على اليسرى، يبقى دي أيضا من السنن، من السنن تقديم أنك تغسل إيدك اليمين قبل يدك اليسرى، رجلك اليمين قبل اليسرى، يبقى هنا هذه من السنن. فلو فرضنا خالف في ذلك فقد أتى بالأعضاء على الترتيب المذكور اللي هو في القرآن، قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال توضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله. والآية قال إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. لاحظ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما قالش اليمنى ثم اليسرى، يبقى أيديكم. فإذا غسل اليدين بدأ باليمنى بدأ باليسرى، قد أتى بالفرض الذي فرضه الله عز وجل. قال وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر بداية أي الرجلين، يبقى على ذلك ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليمنى، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي واظب عليها الإنسان المسلم. يبقى هنا غسل الرجلين هذا فرض، تقديم اليمين على اليسار هذا سنة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تردده وتنعله وطهوره وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. كان يعجبه التيمم في تردده، ترجيل الشعر، تمشيط الشعر، يعني مشط الجانب الأيمن الأول بعد الأيسر، وتنعله في لبس النعل، يلبس الأيمن الأول، وطهوره في تطهره سواء في بالوضوء ولا في الغسل، وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام في الأخذ والإعطاء واللبس وغيره. حديث ده متفق عليه. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث آخر لأبي هريرة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. فهنا الأمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أنك تبدأ باليمين قبل الشمال. يبقى من السنن اللي هي 11 تقديم اليمنى على اليسرى. 12 مجاوزة محل الفرض، مجاوزة محل الفرض، يعني هذا من السنن، لأن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحدلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحديل. الحديث حديث كله صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا الجزء اللي فيه فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحديله، لأن راوي الحديث قال لا أدري قوله من استطاع منكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، يعني هنا كأنه احتمال هذا يكون من قول أبي هريرة رضي الله عنه، أنه بينصحهم من استطاع منكم فليطل غرته وتحديله. فهنا في أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، ده أبو هريرة رضي الله عنه. استيعاب اليد حتى المرفق هنا عشان تطمئن أن غسلت المرفق، جاوز شيئا في العضد بحيث تطمئن أن أنت استوعبت المرفق كاملة. في الرجل أيضا حتى تطمئنك وصلت إلى الكعبين، جاوز شيئا فوق الشعب الكعبين في الساق حتى تطمئن أنك استوعبت الرجلين بالغسل. في مسألة اليمين واليسار يقول ابن المنذر أجمع على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره، أنه لا إعادة، هذا إجماع. يبقى هنا علشان نقول الآية ذكرت أيديكم وأرجلكم ولم يذكر المقدم على غيره، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للآية أنه توضأ وبدأ باليمين قبل اليسار، جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، قد يقال هذا على الوجوب، ولكن لو كان واجبا يبقى هذه عبادة، وفي العبادة إذا وجب شيء فلم تفعل هذا الواجب تكون قد ضيعت هذه العبادة. فابن المنذر يقول إنهم أجمع العلماء على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره، يعني وضوءه ماض وصحيح. يقول لنا الإمام النووي وكذا نقل الإجماع آخرون، نقل الإجماع يعني غير ابن المنذر آخرون، هو قال الإمام النووي تقديم اليمنى على اليسرى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع. يبقى هنا أبو هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الغرة اللي هي البياض اللي يكون في رأس الفرس الأسود، هنا بياض في غرته في رأسه، التحجيل بياض يكون في قوائمه، هو أسود وقوائمه بيضاء. فكذلك الإنسان المؤمن يأتي يوم القيامة أثار الوضوء منيرة في بدنه وفي وجهه، هذه الغر والتحجيل في المؤمنين. قال من إسباغ الوضوء، يعني أنه الغرة والتحجيل يوم القيامة من نور في المؤمنين، هذا بسبب إسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، كأنه من قول أبي هريرة يعني ينصح بذلك، فهو فعل ذلك. والغسلة الثانية والثالثة، يعني الوضوء لو أنه اكتفى بغسلة واحدة، غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، فالوضوء صحيح. الغسلة الثانية والثالثة هذه من سنن الوضوء. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوئي، وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. الحديث نفسه ضعفه الشيخ هنا وحسنه في السلسلة الصحيحة، وقال له شواهد كثيرة من حديث ابن عمر وحديث أبي وحديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وعبيد الله بن عكراش، يرتقي بها إلى درجة الحسن إن لم نقل بالصح، فقد يكون لشيخ يعني بعض في حديث في موضع يذكره فيضعفه، ويكون الحديث وجد له شواهد في مكان آخر فيصحيحه في هذا المكان الآخر. واستصحابه ذكر النية إلى آخر الوضوء، يبقى النية قبل الوضوء هذه واجبة، وذكرها أنها في الوضوء لابد أن تكون في أول الوضوء، هي شرط. قال من شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية من شروط الوضوء. لكن استصحاب النية صعب، من كل إنسان في أثناء الوضوء يبقى مستصحب النية من أول لآخره، يعرض له نسيان، يعرض له حديث النفس، فعلى ذلك استصحابها أنه هو بيغسل كل عضو يكون مستصحب أنه بيتوضى، هذا من السنن وليس فرضا، لكن الفرض أنه في أول وضوء يكون ينوي ذلك. استصحاب ذكر النية إلى آخر وضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية. والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة. الإتيان بها لاحظ أن هنا بيعتبرها من ضمن السنن، لكن هناك اعتبرها من شرائط الوضوء، وشرائط الوضوء يعني الشيء المقدم قبل الوضوء، ما هيش داخلة في أفعال الوضوء ولكن مقدمة. يبقى ينفع أن الإنسان قام يتوضأ، ذهب عند الحوض في نيته وهو ماشي رايح عشان يتوضأ، بدأ في الوضوء ما استحضرش حاجة لغاية ما خلص الوضوء، يقول له وضوءك صحيح، الوضوء صحيح، لأنك وأنت ذاهب لتتوضأ ذاهب لهذا العمل للوضوء. يبقى على ذلك الاستصحاب للنية هذا سنة، كذلك تذكر النية عند أول فرائض الوضوء أو أول سنة الوضوء أيضا من السنة. قال والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة. والنطق بها سرا، هنا فيها نظر، مسألة النطق بها سرا دي تحتاج لدليل، فما فيش دليل يدل عليها، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها بدعة، ما هي السنة. قال كذا قال تبعا للمنقح وغيره، يعني قال الشيخ صاحب المتن شيخ مرعي، ورده عليه الحجاوي من الحنبلة بأنه لم يرد فيه حديث فكيف يدعى سنيته، وده كلام صواب، أنه لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا في أنه يقول نويت أتوضأ ولا نويت أصوم ولا نويت أصلي، مجاش كيف يقال هذه من السنن. قال بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني في الفتاوى المصرية، قال التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة، ودي توقع الناس في الوسوسة أنه يترى قلت نويت أتوضأ ولا ما قلتش، شيء لم يؤمر به. كذلك في الصلاة، لعل إنسان يدخل في الصلاة وبعدين يطلع من الصلاة أصلا نسيت أقول نويت أصلي، وبعدين يرجع تاني يقول نويت أصلي ويدخل وينسى تاني، هنا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولم نؤمر بهذا الشيء. يبقى على ذلك الأمر النية في الوضوء أو أمر النية في الصلاة وغيرها، هنا يكتفى فيها بما عقد وعزم عليه قلبه أن يفعل. وقوله من السنن يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. هو القول صحيح، إنما رفع البصر إلى السماء زيادته ضعيفة، لحديث عمر مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث صحيح مسلم، حديث صحيح، وفيه فضل عظيم من الله عز وجل، دليل على أن الوضوء بذات هذا عبادة. الوضوء عبادة، أنت توضأت، غسلت يديك، غسلت وجهك، غسلت، مسحت رأسك، غسلت رجليك، تساقطت الذنوب، هذه عبادة. بعدما خلصت قلت كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لنا تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. فلو أن إنسانا مات على ذلك كأنه استحق أن يدخل من أبواب الجنة الثمانية. ده الذكر اللي ذكرهن هنا. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من عبادك المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الزيادة اللي ذكرها هنا عند أحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: زيادة منكرة تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول. يبقى الحديث نفسه حديث صحيح، لكن الزيادة نفسها أنه رفع بصره إلى السماء ما تصحش. سنة أخرى، ودي آخر السنة اللي بيذكرها، النمرة 18، السنة 18: أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، يعني هو اللي يوضي نفسه، ما ينتظرش أن حد يساعده في الوضوء. روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك. بيقول لنا هنا: ولا بأس بها، لا بأس أنه إذا احتاج أن حد يعينه على الوضوء. فقال لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه صلى الله عليه وسلم، في أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، توضأ وأعانه المغيرة، أفرغ عليه ليتوضأ صلى الله عليه وسلم. وقول عائشة: كنا نعد له طهوره وسواكه، طهوره الماء الذي يتطهر به صلى الله عليه وسلم في الوضوء أو الغسل، وسواكه صلى الله عليه وسلم، يعني يقوم من الليل فيتوضأ ليصلي وكذلك يتسوق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث ده في صحيح مسلم، واللي قبله في صحيح مسلم. أيضا ثبت في حديث عند الترمذي وعند الحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز ذلك، وأنه بعد الوضوء يجوز لك أنك تتنشف، وهذه من سنن العادات أن الإنسان إذا فعل حسن، إذا لم يفعل جاز. وثبت الاثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل، وبعدين تذكر إحدى نسائه أظنها ميمونة رضي الله عنها قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها صلى الله عليه وسلم، أتيته بخرقة فلم يردها، يعني ما كانش عايز الخرقة. فهنا بلاد الحجاز بلاد حارة، فإنسان في الصيف لعله يغتسل، وبعد ما يغتسل يكتفي بأنه يشيل المية من على جسمه بيده وخلاص على كده، وما يحتاجش لخرقة ولا شيء. أحيانا في وقت البرد والشتاء، وخاصة إذا كان بالليل، يحتاج إلى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في الوضوء استخدم الخرقة صلى الله عليه وسلم، لو خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. فإذا كان بعد الوضوء اللي هو أعضاء خليلة، يبقى الغسل من باب أولى يستخدم ذلك. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الغسل أنه أتي بخرقة فلم يردها، يبقى الوضوء من باب أولى. يبقى على ذلك بنقول إن محمولة على حسب جو وطبيعة البلاد وحسب حالة الإنسان، احتاج فعل، لم يحتاج لم يفعل ذلك. برضو من الأشياء أنه يجوز الكلام في الوضوء، وإن كان الأفضل ألا يفعل، الأفضل ألا، أنه ينشغل بذكر الله عز وجل، هذا أفضل. ولكن من المباحات أنه وهو يتوضأ لعله أراد شيئا، لأنه رد على إنسان في شيء، لأنه طلب منه شيء ففعل، لعله قطع الوضوء ففتح الباب ورجع فأكمل الوضوء قبل أن تنشف أعضاؤه، هذا كل مما يباح له في الوضوء. وإن كان الأفضل أنه يوالي الوضوء من غير ما يقطعه بشيء، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.